ها؟
أولى الأولى.
نعم.
لا أولى أولى في البلد. لا أولى أولى في البلد. المدير ينكر عليه. فكل ينكر عليه يرفع إلى من فوق. لكن إذا كان أمير البلد ما في شيء.
نعم.
إذا كان مدير ولا رئيس ولا وزير هذا يرفع إليه. والأمير لا يقر هذا الحمد لله هذه نعمة يرفع إلى من فوق. لكن مفيد كان أمير البلد هو هذا. هو أخره ولا تخيله أو ولي الأمر هذا هو المشكلة. أما إذا كان وزير أو مدير أو رئيس ولي الأمر ما يستحق التأخير فهذا لا لا يطاع يشتكي. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين درجة. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
وهذا الحديث دليل على صحة الصلاة المنفرد من غير عذر، لأن قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، دل على أن صلاة المنفرد صحيحة من غير عذر مع الإثم تصح، لكنها تصح ما تكون باطلة. إذا صلى المنفرد وحده صحت صلاته ولو لم يكن له عذر، لكن يعتبر صلاة الجماعة لأن ولع الجماعة ليس شرطا لصحة الصلاة، لكنه لا يدل على نفس الإثم. وذهب داود الظاهري وابن حزم والشيخ الإسلام التيمية رحمه الله إلى أن الجماعة شرط، وأنه إذا صلى منفردا من غير عذر لا تصح الصلاة. ذهب إلى هذا داود الظاهري وابن حزم ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار الشيخ الإسلام التيمية، لكن هذا القول مرجوح. الصواب أنها ليست شرطا، وإنما تارك الجماعة من غير عذر يأثم لأدلة كثيرة، منها ما ذكره الإمام مسلم كما أتى في حديث الأعمى والنبي لم يرخص له عبد الله بن مكتوم، وحديث من ترك ممكن أن يدع ثم لم يجي صلاة فلا له إلا من عذر. وأمر الله تعالى صلاة الجماعة مع الخوف، كل هذا تدل على وجوب الجماعة. الحديث همه بتحريق بيوت المتخلفين عنها، هذه النصوص تدل على أن الجماعة فرض عين، هي فرض عين. والنووي يرى أن الجماعة ليست إنما فرض كفاية، إذا صلى جماعة في المسجد كفى على أهل الحي، لكن هذا قول النووي قول مرجوح، اختار النووي اختار ضعيف. والصواب أنها فرض كفاية، والأقوال فيها فرض الجماعة فيها أقوال، قيل إن فرض الجماعة فرض صحة الصلاة، فلو صلى منفردا ولو لغير عذر لم تصح الصلاة، لغير عذر لم تصح الصلاة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواه الإمام أحمد، اختيار الظاهرية بن حزم وداود الظاهر. القول الثاني أنها فرض كفاية، وهذا اختيار النووي، ما بين نسبة لمن هنا؟ هل نسبة إلى الشافعية؟ القول الثالث أنها سنة. القول الرابع أنها فرض عين، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب والذي تدل على النصوص، فرض عين على كل أحد إلا من عذر. إذا وجد عذر من أعذار لتسقط بها الجماعة كالخائف على نفسه أو ماله، وكذلك أيضا المطر والمرض هذا عذر، إذا وجد عذر سقط، وإلا في فرض عين. تكون الأقوال أربعة، قيل إنها شرط والعاق أشدها وأقواها، قال شيخ الإسلام الشرط بمعنى أنه لو صلى بغير عذر ما صح، والثاني أنها فرض عين على الصلاة، والثالث أنها فرض كفاية إذا قال إذا صلى في البلد جماعة كفى عن جمع، هذا مرجوح. القول الرابع أنها سنة. نعم. وقوله في الحديث هنا ذكر أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمس وعشرين، وفي الحديث الآخر بسبع وعشرين كما سيأتي. نعم.
وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمثل حديث عبد الأعلى عن معمر إلا أنه قال بخمس وعشرين جزءا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفجر. حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه بيناه وجالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله قتن زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة.
نعم. والحديث الأول بخمس وعشرين، وجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أول أن الجماعة أفضل من صلاة الفجر بخمس وعشرين درجة، ثم زاده الله فضلا وخيرا فأخبر أنها أفضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. قال بعض العلماء إن المراجعة في الفرض في قول أفضل من صلاة الفجر أو الفرض هو المعذور، إذا كان معذور فهذا هو المعذور، إذا كان معذورا. والصواب أن المراد غير المعذور، غير المعذور فيفوت هذا الأجر، أما المعذور فلا يفوت الأجر. صواب أن المراد بهذا الحديث غير المعذور الذي يفوته الأجر، فيفوت هذا الأجر مع الإثم، يأثم ويفوته، يأثم بترك الجماعة ويفوت هذا الأجر، أما المعذور فإن أجره كامل غير ناقص. في حديث أبي موسى المرفوع قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلط العبد والسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فالمريض والمسافر أجره كامل وعلى المقول تعالى وحده. أما الذي يصلي وحده غير معذور هل هو الذي يفوته الأجر ويأتف مع الأجر. نعم.
وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، قال ابن نمير عن أبيه بضعا وعشرين، وقال أبو بكر في روايته سبعا وعشرين درجة. وحدثناه ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي هديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بضعا وعشرين. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزن الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء
يعني لو يجد شيئا ولو قليل من الدنيا وبالأخر لو يجد عرقا من حرمش اللحم العظم الذي في بقية اللحم يعني لو يعلم أنه يحصل على شيء من الدنيا ولو قليل شهد العشاء لكنه يزهد في ما عند الله من الثواب والأجر فيتخلف لكن لو قيل له هناك شيء من الدنيا شهد ولهذا تجد بعض الناس لا يصلي الفجر يصلي الفجر ولكن لو كان عنده عمل آخر الليل أو عنده موعد للطائرة تجده يستيقظ مرات متعددة وركب الساعة حتى لا تفوته الرحلة وحتى لا تفوته العمل لكن صلاة الفجر ما يبالي فنقدم الدنيا على الآخر هذا يصدق على قولنا لو يجد أحدهم عرقا سميا فشهد الأشياء لو يجد شيء من الدنيا قليل شهد لكن يزهد ما عند الله من الأجر وهذا من أدلة هذا الحديث من أدلة وجوب صلاة الجماعة الذي هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار جاء في رواية مسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله المانع قال لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم النساء والذرية لا تجب عليهم الجماعة هذا هو المانع لهم من تحريق النار وقوله عليه لقد هممت أن أمر رجل يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأمر بهم فيحرقوا عليهم بحزن الحطب فيه دليل على جواز تخلف بعض رجال الحسبة والهيئة عن الجماعة من أجل مداهمة المتخلفين عن الجماعة وكذا مداهمة بيوت الدعارة والخمور والمخدرات في وقت الصلاة يقبل الأمر هذا ويصلون جماعة بعد ذلك لأن يهم أن يقدم رجلا فيصوم يصلي بالناس ثم يذهب معه بفتيان معهم في دوم الحطب يعني يداهمهم في وقت الصلاة حتى لا يكون لهم عذر صلاة تقام وهو يداهمهم ويصلي ثم بعد ذلك يصلي معهم مع الفتيان يصلون جماعة دل على أنه لا بأس له هو الأمر لكن لا ينبغي التساهل إذا كان هناك ضرورة أو شيء مهم لا بد من شيء محقق فلا بأس أما شيء غير محقق فلا يعلم ويستهم الجماعة نعم لا المصابة شيء آخر المداهمة المداهمة وقت الصلاة شيء بطول أما المصابة سبع الوقت عشر إن شاء الله نعم مثل ما سبق إذا كان مهم إذا كان لعمل مهم لا بد منه ضبط المجرمين أو كان في حال أو كمثال رجال الأمن مثل إذا حصل حريق لقدر الله عنه سبيل الخير وما أشبه في وقت الصلاة هذا لا بد منه هذا شيء ضرورة يتخلفون في هذه الحالة لا يعني هذا أهم من كل خائف على نفسه عذر له وكذلك خاف على ماله إذا حصل حريق وإذا الإطفاء انشغلوا بذلك فهذا عذر نعم
حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديثا منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري وعن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال قال عبد الله رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث الأعمى من أدلة وجوب الصلاة في جماعة وأن الصلاة في الجماعة واجبة وأن فرض على العيان، فالصحيح في صحيح أقوال أهل العلم واجبة على العيان وليست شرطا، بل لو صلى وحده صحت صلاته مع الإثم، وهي فرض على العيان لا على الكفاية كما ذا غيره بعضهم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للأعمى دليل على أن صلاة الجماعة واجبة، لأنها لو كانت غير واجبة لرخص للأعمى، وإذا كان الأعمى لا يرخص له فغير باب أولى. وهذا الأعمى هو عبد الله بن مكسوم، قال إنه ليس له قائد يقودني إلى المسجد. والعميان يختلفون، قد يكون بعض الأعمى عنده سكنة إذا كان عنده خطرة أنه يأتي المسجد، يأتي وحده إلى المسجد. أما إذا كان لا يستطيع المجيء إلى المسجد وعلم الله من نيته ولم يجد أحدا يأتي، فهذا له عذر. لكن الغالب من الأعمى يستطيع إذا كان عنده فتنة وذكاء. وقال شيخنا سمعت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله عليه أن أعرف أعمى يذهب إلى البر يحتفظ ويأتي بالحطب ويبقى وحده، هذا يدل على أن هناك فتنة. وكذلك أيضا لا. أيضا وقع لي أول ما جئت الرياض طالب أدرس معهد العلمي ولا أعرف الطرق، وكنت أقود بعض أحد العليان بالخيمة كان هو الذي يدلني، أنا مخشده هو الذي يدلني على الشوارع كلها، يذهب من هنا ويذهب من هنا ويذهب من هنا ويذهب من هنا، يعرف يعني شوارع كثيرة متعددة يعرفها، إلا أن يمسك يده عن الحفر وعن كذا وهو الذي يدلني. أنا لا أعرف شيء من قريب وهو له مدة ويعرف الشوارع كلها، فهذا يعني قد لا يكون العمى عذر. بخلاف حديث عثمان كما يأتي فيه النبي رخص له قال أنكرت بصري لأن هناك وادي بينه وبين المسجد يمنعه، والعمى وحده قد لا يكون عذر إلا إذا كان لا يستطيع، قد يكون بعض العميان لا يستطيع يكون عنده ليس عنده ذكاء وليس عنده فتنة يشق عليه وقد يحصل له ضرر، هذا إذا لم يكن له قائد ولم يجد أحد هذا قد يكون عذر له. لكن الغالب أن الأعمى ولا سيما إذا كان مسجد قريب في طريق ليس فيه رفاعة كثيرة فإنه يأتي أحد. نعم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث من آدابهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف.
نعم. وهذا الأدلة كلها تدل على وجود صف الجماعة. قال عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصف إلا منافق قد علم نفاقه وحمره، هذا هي أن ترك الجماعة من غير عذر يوصف بالنفاق ويوصف أيضا بالضلال، كما هذه الذي بعده ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي رواية في غير الصحيح ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، فهي أن ترك الجماعة يوصف بالكفر، صحت هذه الرواية ويوصف ترك الجماعة بالكفر لكنه كفر دون كفر، ليس كفرا يخرج من الله في قوله في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اثنتان في الناس هما بهم كفر طعن في النسب والريح على الميت، فيقال ثالث الجماعه يوصف بالنفاق نفاق العمل النساء من آخر. ولهذا قال المسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما تخلف عنا إلا منافق. وصفه بالنفاق. وقال: ولو تركت ويصف الضلال ولو تركت سنة نبيكم لضللتم. ويصف بالكفر إن صحت رواية لكفرتم. إذا في غير الصحيح: ولو تركت سنة نبيكم لكفرتم. يكون كفر دون كفر. ولا يصف بالكفر الأكبر ما يصف. أو بالشرك ما يصف. وهي أن المتخلف عن الجماعة على عهد الصحابة لا يخلو من أحد أمرين: إما منافق وإما مريض. إما أحد أمرين: إما منافق أو مريض. مريض معلوم عنده عذر. وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه: سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. دليل على أن المحافظة على الصلاة الخمس نسوى بحسن خاتمة في قوله: أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ. وهذا له حكم الرسل. في قول ابن مسعود رضي الله عنه: ومن الرجل يتطهر فيحصل الطهور ثم يعمد إلى نفسه من هذه المصادر إلا كتب الله له بكل خطبة يخطبها حسنه ويرفعه بها درجه ويحط بها خطيئه. هذا مثل هذا لا يقال من الراي من جهه الراي لا يقال بالراي له حكم الراي. وقد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي في الحديث ان المسلم اذا مشى الى المسجد كان في احدى خطوتين يرفعه الله بها درجه والاخرى يحط الله بها عن خطيئه. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا دل على وجوب صلاة الجماعة. ويدل على وجوب صلاة الجماعة. وإلا لما كان الخارج من المسجد بعد الأذان عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز الخروج بعد الأذان من المسجد إلا لعذر. كان يأخذ يتوضا أو يكون إماما فيأخذ يصلي جماعة. أما أن يذهب بغير عذر فليس له ذلك حتى ولو أراد أن يصلي في مسجد آخر. ليس له ذلك إذا أراد أن يصلي في مسجد آخر أخذ قبل الأذان. أما حديث من سمع النداء ثم لم يجد صلاة له إلا من عذر فهو دليل على وجوب الجماعة مع صحة صلاة الفرد. يقول: فلا صلاة له إلا صلاة له كاملة. والمراد في الكمال عند عامة العلماء وجمهورهم. وقيل المراد في الصحة فلا صلاة له يعني فلا وجود للصلاة. ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية بعض الظاهرية ابن حزم وداود الظاهري وابن عقيل من الحنابلة ورواية عن الإمام أحمد. والصواب أن النفي هنا لنفي الكمال الصلاة له كاملة. والذي صرف الحديث من نفي الصحة الذي هو الأصل إلى نفي الكمال الحديث الدال على صحة صلاة الفرض. الحديث التي دلت على صحة صلاة الفرض تدل على هي التي صرفت هذا النفي من نفي الوجود إلى نفي الصحة يعيد نفي الصحة إلى نفي الكمال.
نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه وقال ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
نعم. وهذا في فضل عظيم العناية في هاتين الصلاتين من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وهذا من الأدلة التي تدل على صحة صلاة الفرض وأنه لو صلى وحده صح الصلاة وفاته هذا الثواب فعليه العقوبة عليه الإثم.
نعم.
من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام العشاء كان مقام الصلي ومن قام صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله. في لفظ آخر من قام صلى العشاء في جماعة كان مقام نصف الليل ومن صلى في جماعة فكأنما قام النصف الأخر. جاء ما يدل على أنه إذا صلى الفجر في العشاء في جماعة فكأنما مع العشاء كأنما قام الليلة كله. وجاء ما يدل على أنه إذا صلى الفجر وحده كأنما قام الليلة كله.
نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن خالد عن انس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمه الله فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل عن خالد عن انس بن سيرين قال سمعت جندب القصري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء فإنه من يطلبه من ذمتي بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم.
نعم. وما في أمان الله في ذمة الله يعني في أمان الله وضمانه. ونصلي الصبح في ذمة الله أو في أمان الله وضمانه فلا يؤذى إلا بحق. وكل مؤمن لا يؤذى إلا بحق. لكن التنويه في شأن من صلى الصبح له شأن ومزية وهذا في دليل على فضله صلاة الصبح وعنايتها. وليس المراد من هذه الحديث أن الإنسان يصلي الصبح في جماعة وبقية الصلوات يصليها في البيت وحده أو يصلي العشاء في جماعة والفجر والباقي يصلي. لا، ليس المراد هذا. المراد أنه يعتني بهاتين الصلاتين وبقية الصلوات كذلك لا بد من أدائها في الجماعة. لكن العناية بهاتين الصلاتين لهما مزية وخصوصية كما جاء في صلاة العصر وصلاة الفجر وأن الملائكة تجتمع في صلاة الصبح وصلاة العصر تجتمع الملائكة ومن حافظ عليهما كان من أسباب رؤية الله يوم القيامة. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الناس يرون ربهم يوم القيامة يكثرون ربهم كما ترون هذا القمر في الفجر. ثم قال هل استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا وما صلاة العصر وصلاة الفجر. فالعناية بهما لهما المزية والعناية بالصبح والعشاء لهما المزية وبقية الصلاة كلها يجب العناية بها، لكن ينبغي أن يعتنى بهذه الصلوات بمزيد من العناية. نعم. 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 لا شك أنه يفيد هذا. نعم. وفيه دليل على أن من آذى من صلى الصبح في جماعة بغير حق قد ارتكب كبيرة لأنه تعب بالنار. قال فلا يطلبنك الله من ذمتي بشيء فإنه ما نطلبه من ذمتي شيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. هذا يدل على أنه كبائر من آذى من صلى الصبح في جماعة بغير حق فإنه قد ارتكب كبيرة لأنه تعب بالنار. نعم. ظاهر في الوقت وفي الجماعة ظاهر سياق الإمام مسلم رحمه الله أنها في الجماعة في الوقت وفي الجماعة جميعا لأنها أثر في الأدلة التي تدعى للصلاة في الجماعة. نعم. ها نعم هذا هو الأصل. نعم.
إليك صاحب المسلم يقول في هذا ترغيب حضور صلاة الصبح. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عثمان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم ووددت أنك يا رسول الله فأتي فتصلي في مصلى فأتخذوا مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزير صنعناه له. قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد فقال قائل منهم أين مالك الدخش ابن الدخش؟ فقال بعضهم
إن مالك ابن الدخش قد اتكلم عليها فإذا تقدم ربطها القضي. نعم. معه الدخشن أحسن من وجه آخر وقضي ما تسلم عليه هنا
ما تسلم.
نعم.
فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله أريد بذلك وجه الله؟ قال قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
هذا حديث عثمان المشهور والذي ذكره الإمام محمد بن الربيع في كتاب التوحيد في حديث عثمان يعني من قال لا أتى بآخر الحديث فصله قال في حديث عثمان من قال لا إله الله فإن الله حرم على النار وقال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله. كان موضع الشاهد وهو حديث عظيم في فوائد. وفي هذا الحديث أن السيول والأمطار عذر على التخلف عن الجماعة لأن عثمان قال إنه إن السيول تحول بينه وبين البس فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن السيول والأمطار عذر على التخلف عن الجماعة. وفي أن عثمان رضي الله عنه لا يتخلف إلا في وقت العذر وقد أنكر بصره. المطر عذر للأعمى وللمبصر بخلاف عبد الله بن مكتوم فإن عذره أنه ليس له قائد فلم يرخص له لأنه يمكن الإنسان المبصر بدون قائد. إذا الفرق بين حديث عبد الله بن مكتوم وحديث عثمان، عثمان يقول أنكرت بصره وعبد الله بن مكتوم يقول ليس لقائد يقود المسجد. لكن عثمان يقول انكرت بصري والسيول والامطار الى كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينه. ففيه ان السيول والامطار عذر عن التخلف عن الجماعه وهي عذر للمبصر وللاعمى جميعا. والسبب الرخصة في النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان السيول والأمطار لا ضعف البصر. أما ابن مكتوم فإن عذره أنه ليس له قائد فلم يرخص له لأنه يقر الإسلام بدون قائد في المسجد وهذا معتاد من كثير من العميان يأتون بدون قائد. وأما طلب عثمان رضي الله عنه النبي لم يصلي في مكان يتخذه مصلى فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في التبرك في المكان الذي يصلي فيه. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة لا يقطع عليه غيره لأن غيره لا يساوي ولأنه لم يفعله الصحابة مع غيره ولأن التبرك غير ذريعة للشرك عنده سد الذريعة. وفيه جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عثمان معه بعض أصحابه معه أبو بكر وصلى بهم ركعتين دل هذا على أنه لا بأس بصلاة الجماعة صلاة النافلة جماعة أحيانا إذا لم يتخذ عادة. فإذا زرع جماعة شخص أشخاص أو جماعة زروا شخصا في بيته في الضحى أو في الليل أو بعد الظهر وأحلفوا أن يصلي جماعة فلا بأس إذا لم يتخذ عادة. أما أن يرتبوا عادة كل يوم يتبعون يصلون بعد العشاء يصلون الجماعة لا هذا ليس المشروع إنما هذا في صلاة الفريضة وفي صلاة التراويح صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء هذا المشروع على الجماعة كونه يرتبون وقتا محدد أو يوميا يصلوا الجماعة هذا مو مشروع. لكن إذا حصل من دون بدون اتفاق وصلوا الجماعة أحيانا فلا بأس. ما أعرف شيء، لكن جاء في الحديث في الصحيحين الذي اجتمع به جمع في المدينة لنصفه العقد من غير عذر ولا خوف ولا مطر، وهذا سبق الكلام فيه وأن كلام العلماء فيه وأنه فعله مرة، وأن من العلماء من ذهب إلى أنه لأنه نفع عذر خاص، والنسائي في عصيرة النسائي أنه جمع جمع الصورية. لا يعتبر أحيانا يدل على الجواز أحيانا، لكن لا يرتب فيكون ترتيب يوميا. وفي قول بعض الناس لما سمع في البيت رجال الزوال قالوا أين مالك من جسم، قال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. فيه أن من أظهر التوحيد والإسلام وعرف منه الإخلاص لا يرضى بالنساء بغير دليل، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم رمي بالنساء بدون دليل. من أظهر التوحيد والإسلام وعرف منه الإخلاص فلا يرضى بالنساء بغير دليل. وفيه الدفاع عن المسلم ورد الغيبة عن عرضه والذب عنه، ولهذا قال النبي لهم لما قالوا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله لا تقل ذلك، الا تراه قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله. في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، فيه دليل على ان من قال لا اله الا الله من كمال الاخلاص فانه يحرم على النار، لأن من أخلص التوحيد لله لا يصر على معصية، لأن الإخلاص الكامل يفرق الشبهات والشهوات، وإنما يعصي العبد إذا ضعف إخلاصه وتوحيده وإيمانه. قال بعض العلماء معنى الحديث إن الله حرم على النار حرم تحريم خلود، حرم خلوده، وقد يدخل النار إذا ما تمسر على المعاصي من غير توبة إذا ضعف إخلاصه وتوحيده. قال المراد إن الله حرم على النار يعني حرم خلوده على النار، لكنه قد يدخل النار بمعاصيه إذا ما تمسر على المعاصي من غير توبة إذا ضعف الإخلاص والتوحيد، لكن ظاهر الحديث يدل المعنى الأول وأن المراد تحريم دخول لا يدخلها، ولهذا قال قيد بقوله يبتغي بذلك وجه الله، فإذا من قال عن إخلاص يبتغي بذلك وجه الله فإن هذا الإخلاص يحرق الشبهات والشهوات فلا يكون معه معاصي. في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله مخلصا، في الآخر من قال لا إله إلا الله صادقا صادقا من قلبه، وفي هذا الحديث من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذه النصوص تدل على أنه إنما على أن قول هذه الكلمة مقيد بالإخلاص والصدق، وإذا وجد الإخلاص والصدق قوي لا يصر على العبد على معصية. نعم كونيش بمعنى ارفع الصوت منعه يعني لا يدخل النار، يعني انه حرمه على النار بمعنى انه ان الله سبحانه وتعالى لا يدخله النار ولا يدخل النار. نعم سمع الله سمع. نعم.
حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع رضي الله عنه عن عثمان بن مالك رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال قال فقال رجل أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن وزاد في الحديث قال محمود تحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قال فحلفت إن رجعت إلى عثمان أن أسأله قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثني كما حدثنيه أول مرة قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها
نرى كان النغد نرى بالضم نغد نرى بعنى هذا غد من السجزمة نرى قال الزهري نعم
قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر
نعم هذا الذي قاله الزهري صحيح من جهة عدم الاغتراء وأن لا ينبغي الإنسان الاغتراء في هذا الصبر لكنه صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد نزول الإسراء ليس كما قال الزهري الزهري يقول أن هذا قبل نزول الفرائض من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أما بعد الفرائض فلا بد أن يقول لا إله إلا الله ويؤدي الفرائض هذا ايش هذا فهم الزهري الزهري فهم الحديث على اي شيء على ان هذا الحديث قبل نزول الفرائض قبل نزول الصلاة والزكاة من وحد الله وقال لا اله الا الله دخل الجنة اما بعد نزول الفرائض فلا بد من التوحيد وعلاء الفرائض ولهذا قال الزهري نرى ان الامر ثم نزلت بعد ذلك الفرائض وامور النرى نظن ان الامر انتهى اليها وهذا الذي ظنه الزهري ليس بجيد والصواب ان هذا بعد نزول الفرائض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بعد نزول الفرائض الصلاه وكذا الزكاه مشروعتان ومفروضه قبل مقاله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقاله مقال الله واسلم من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الزهري وجماعه يرون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في تحريم النار على الموحد قبل نزول الفرائض أما بعد نزول الفرائض فلا يحرم على النار إلا إذا وحد وأدى الفرائض والصواب ما سبق من أن هذا بعد الفرائض ولكن التوحيد الخالص يحمل المسلم على أداء الفرائض إذا ضعف الإخلاص ولم يؤدي الفرائض فإنه قد يدخل النار وقيل مرد الحديث تحريم خلود لا دخول والصواب أنه تحريم دخول في قول أسبان ثم حبسناه على حزيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عصيدة مرض الحزيرة العصيدة يعني لما زار النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وصلى حبسوه يعني طلبوا منه انتظار حتى يصنعوا له وليمة من عصيد هذا استطاعة هذا يعني يجد ما يستطيعون الجد من الوجود من الجود يعني هذا الذي عنده الآن خبث على خزيرة في بعض ذات فيها قطع من الشحن نعم
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي قاله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضع وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه.
في
حدثنا سعيد بن عمرو المشهدي قال أخبرنا عنتر حاء وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا حاء وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم ما دام لم يحدث ما لم يحدث وأحدكم في صلاة
ما لم يحدث
ما لم يحدث وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه
يعني في حكم المصلي ولهذا جاء في اللفظ الاخر فلا يشبهن بين اعصابه لكن ينتظر الصلاه وايضا وهو في طريقه الى المسجد لا يشبه بين اعصابه لان في حكم المصلي اما بعد الصلاه فلا باس في اعصابه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم اثنتين من احدى صلاه العشي ثم قام الى حشره المعروضه في مخ المسجد يشبه بين اعصابه واتك عليه ثاني والله يعني يعتقد انه انتهى من الصلاه دل على تشفيك الاصابع بعد الصلاه لا بأس لكن قبل الصلاه ينهى لانه في حكم المصلي نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا لهز قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى ينتظر الصلاة وتقول ملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم حتى ينصرف أو يحدث قلت ما يحدث قال يفسو أو يضرب
يعني خروج الريح يعني روح إذا كان لها صوت تسمى ضراب، وإذا كان ليس لها صوت فساء، لأن هذا هو الذي يكون في المسجد. نعم، الحدث أشد من هذا والبلوغ غاية، لكن هذا لا يكون في المسجد. نعم،
من قوله ما كان في المصلى، المصلى يشمل جميع المسجد.
يرجع. نعم نعم، ايش النوم الاختيار غدو النعاس، يعني خفيف النعاس، النعاس الذي لا ينقض الوضوء لا يضر، خففان الراس والنعاس. نعم ها، يرجع له، يرجع على خير ان شاء الله. نعم،
اذا تحول عن مكانه يخرج من هذا الفضل
الاقرب للمسجد، يعني مكان في المسجد مكان المصلى. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحدثه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه.
نعم، هذا الله تعالى واحسانه، المصلي لا يزال ولا ينتظر الصلاه فهو في حكم المصلي، ومن اجل هذا ينبغي ان يطمئن المصلي اذا تاخر الامام، بعض الناس يتضايق اذا تاخر الامام، يتضايق يتكلم ويتكلم في ارض الامام لماذا تاخر، وهو على خير، انت على خير، الملائكه تصلي، انت في حكم المصلي والملائكه تصلي عليك، ما لم تدرك لا تجعل يمكن هذا اذا بعض الناس قد يؤذي، فتقف الملائكه تكلم في الناس، تكلم في الغيبة، تكلم في الإمام، تكلم في المؤذن، هذه غيبة، هذا من أسباب وقوف الملائكة عن الدعاء، ومن أسباب الخبر، إذا تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين خمس دقائق كان صحيح، أين الإمام؟ أين كذا؟ هذا أهملنا، هذا ضيعنا، هذا ضيع المسجد وما أشبه ذلك، إرهاب الناس، وقال هذا من أسباب وقوف الملائكة. ولو كانت له حاجة في دنيا لجلت في الشمس ساعة أو ساعتين ولا يبالي، ينبغي أن يكون عنده طمأنينة ولا يكون عنده عجلة، وهذا من الجهل أيضا، لو علم هذا الفضل وطمأن إليه لما حصل له أحد. نعم،
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاول حدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث ما لم يحدث فادعوا له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن المنبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. حدثنا عبد الله بن براد بن الاشعري وابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم اليها من شاء فابعدهم،
لان الخطوات تكثر، كلما كان ابعد الناس من الصلاة زادت الخطوات فصار اعظم الناس اجرا، لان احدى الخطوتين يحط بها خطيئة والاخرى يرفع بها درجة، لهما حسنة والثانية تكفير سيئة، هذا قول معروف تدل على أن كلما بعد عن المسجد كثر المشاة، وإذا كثر المشاة كثرت الخطوات، وإذا كثرت الخطوات زاد العدد. نعم نعم، طيب هذا قصد كثرت الخطوات، طيب مطلوب. نعم نعم كيف الله أعلم يحسن خفض أو ملائكة آخرين نعم لا إذا حبيت تزيد الخطوة طيب نعم.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة
الاسم هنا أن الجماعة غير واجبة تصلي تفضيل من يصلي مع الإمام خاصة من الذي يصليها ثم ينام هذا لا يدل على أن الجماعة غير واجبة أدلة في الجماعة وجوب الجماعة كثيرة كما سبق حديث الأعمى حديث أهم يفرهم بتحريق المتخلفين عليهم بيوتهم من ترك الصلاه من كل عمد يسمونه في الاصطلاح لكن المراد هذا محمول على ان انه صلاها ثم نام من عذر من اجل العذر نعم فالذي ينتظره مع الامام ويصلي افضل من الذي يصلي ثم ينام مع العذر نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابن ابي كعب عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاه قال فقيل له او قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله
قد جمع الله لك ذلك كله يعني أنه تكتب له الخطوات ذهابا وإيابا ممشاه يكتب له ممشاه ذهابا وإيابا لأن الذي أقره على ذلك وقال إنه كتب الله لك ذلك جمع الله لك ذلك كله ذهابا وإيابا نعم ها فلا شك ان المشي على الاقدام هذا هو الاصل لكن اذا يحتاج الى ذلك النصف البعيد على خير وعلى خير نعم هذا هو الظاهر لأنه ذاهب إلى المسجد وإن ذهب ثم توضأ من المسجد فقرب المسجد ويحمل الله على خير نعم
رجوعه إلى البيت يعني في كتابة الأجر هل جاء أنه لا بد أن يحتسب ذلك؟
إذا احتسب فالأفضل وإلا تكتب له إذا احتسب يكون أكثر يزيد ثوابه نعم
وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئ الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض قال أما والله ما أحب أن بيتي
مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم.
مطنب.
قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فدعاه وقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت.
الحمد لله وعلى فضل الله تعالى وإحسانه. هنا قول مطنب يعني ما أحب أن بيتي في جوار المسجد. تكلم على مطنب مشهود بالأطناب يعني الشراع والخيمة كلها أطناب يعني مشهود بالأطناب يعني ما يحب أن بيته بجوار المسجد. نعم. حتى يكثر من الشيء. نعم.
وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة حاول. حدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب دياركم
يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. نعم.
فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم
وآثار الخطوات يعني إذن وابقوا في دياركم حتى تكتب آثاركم يعني خطواتكم.
نعم. حدثنا عاصم النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهمة يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا.
لما سمعوا هذا القول ما يسرنا أن انتقلنا. نعم. فرحوا بوقائع في بيوتهم حتى تشتغل الخطوات. نعم.
حدثني إسحاق المنصور قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي بن ثابت عن أبي حازم الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
نعم. وهذا من قول الله تعالى وإحسان. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا.
وهذا في فضل الصلوات 5، لأن الله تعالى يمحو بها الخطايا. اللفظ الآخر أن من صلى الظهر محى الله خطاياه إلى صلاة العصر، وإذا صلى العصر محى الله خطاياه إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب محى الله خطاياه إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء محى الله خطاياه إلى صلاة الفجر. لأن المراد بالخطايا الصغائر، وهذا مشروط باجتناب الكبائر كما قال سبحانه: إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونصفكم بسوء كريم. كفرات السيئات كانت صغيرة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: الصلاة 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم في صحيحه. اشترط تكفير الصلوات 5 والجمعة ورمضان اجتناب الكبائر، وهي التي وعد عليها بالنار واللعنة والغضب، ووجب في حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الدين والتعامل بالربا وقطيعة الرحم وسالفة الزور والغيبة والنميمة، هذه لا بد لها منها توبة. فإذا لم يتب رفع حديث الكبائر والصغائر، وإن كان يتاب على عمل. وفي حديث ضرب الأمثال يضرب المثل بالتقريب إلى الذهن، يقرب المعنى المحسوس والصورة الخمس المعنى المعقول في صورة المحسوسة في صورة الاغتسال من النحر، هذا أمر محسوس. ضرب الأمثال، فالله تعالى يضرب الأمثال في كتابه، هو الذي يضرب الأمثال في السنة. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. فمثل الصورة الخمس بالنحر الذي يقتسل منه، صور المعقول في صورة المحسوس. نعم، ينتقل الذهن من هذا إلى هذا. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال الحسن: وما يبكي ذلك من الدرن؟
ما يبكي شيء، الغمر كبير، يعني كل يوم 5 مرات ما يبكي شيء الوسخ. نعم، الدرن الوسخ. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
وهذا فضل اللحاف والعياذ المسجد، والنزل الضيافة، وهذا زيادة على تكفير السيئة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا ضيافة كلما غدا أو راح، كلما ذهب أو رجع، هذا في فضل لهذه المسجد. نعم.
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سماك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن السمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم.
نعم، فهذا تبسم يعني تذكر بنعمة الله تعالى، تذكر بحال الجاهلية وارتباطا بنعمة الله ومنته بالإسلام. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر: وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا,
حتى تطلع طلوعا حسنا بأن ترتفع, وليس في أنه يصلي ركعتين في هذا, في أنه يجلس حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا ترتفع, لكن جاء في السنن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه ثم صلى ركعتين كان كمن أدى حجة عمرة تامة تامة تامة, لكن الحديث في ضعف لكن له طرق يشبه بعضها بعضا يرجح هذا الثواب. وأما هذا الحديث فيه أنه أما في الصحيح أنه كان يجلس حتى طلوع الشمس حسنا طلوعا حسنا ترتفع, وربما خرج عليه قبل ذلك كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جويلة بنت الحارث ويتم صلاها بعد الفجر ويتسبح ثم رجع في الضحى وهي على حالها فقال ما زلت على الحال التي كنت عليها فرقت عليها, قال نعم هي تسبح, قال لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن, سبحان الله وبحمده عدد خلقه ولوى نفسه وزنت عرشه وبدل كلماته. هذا في بين ان خرج من المسجد بعد الفجر ثم مر عليها في الضحى. نعم.
حدثنا قتيبة وأبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا. وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني ابن أبي دياب حدثني ابن أبي دباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها.
نعم, أحب المساجد إلى الله, أحب البلاد إلى الله مساجد تعبدها لأنها محل الذكر والعبادة والتعلم والتعليم, وأبغض الله خذ بلاد الله الصافرة لأنها محل البيع والشراء والغش والتدريس والكذب والأيمان الكاذبة, فلذلك كانت أبغض البلاد إلى الله. وأما المساجد فهي محل الذكر والعبادة والتعلم والتعليم, فهي حب المساجد. نعم, هو نعم يعني يتحدثون بما جرى لهم في الجاهلية يتبسم عليه الصلاة والسلام فرحا بنعمة الله وأن الله من عليهم بالإسلام, كانت حالهم قبل ذلك في الجاهلية حالة يرسالها. نعم شيء يسير يعني من باب التحدث بنعمة الله. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم.
نعم, هذا فيه مشروعية الجماعة وأنه ينبغي الجماعة أن يقدموا أحدا ولا يصلوا فرادا ولو كانوا ثلاثة. يقولوا إذا كانوا ثلاثة هذا مفهوم له, حتى ولو كانوا اثنان كما في حديث مالك بن الحارث كما سيأتي أن النبي قال لهما إذا كنتما في سفر فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أصبركما, هذا يلغي مفهوم ثلاثة حتى ولو قد ثلاثة. الجماعة فقال الجماعة اثنان صليا الجماعة. نعم. ولا يصلوا فرادى. نعم.
وحدثنا محمد بن بشار
ولا أخذنا ما من ثلاث في بدو في قرية ولا في بدو ولا في قرية ولا يتركون الجماعة اللي استحوذ عليهم الشيطان أو كما جاء في الحديث. نعم.
وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشد في روايته مكان سلما سنا.
وهذا فيه تقديم الأقرأ في الإمامة والمرد الأقرأ هو العالم فطرة ثلاثة الأقرأ العالم فطرة ثلاثة لأن الصحابة والسلف كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها كما قال مسعود رضي الله عنه قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذي يتلوه القرآن حسن بن عفان رضي الله عنه مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها. فالأقرأ هو العالم فقه الصلاة. أما إذا كان الأقرأ لا يعلم فقه الصلاة فيقدم العالم فقه الصلاة لكن ما يحسب كيف يصلي ولا يفقه في الصلاة لو حصل له خلل. لكن إذا كان عنده فقه في صلاته وهناك من هو أقرأ منه يقدم الأقرأ لكن أقرأ لكنه يحسن فقه الصلاة وهناك غيره أفقه منه ولكنه أقل قراءة يقدم الأقرأ يقدم الأقرأ إذا كان عالم فقه الصلاة ثم بعد ذلك يقدم الأفقه ثم الأقدم هجرة الهجرة من بلد الإسلام إلى بلد الإسلام ثم الأقدم سلما يعني إسلاما وفي اللغة الأخرى قدم سنا أكبر سنا إذا تساوى في هذه الصفات في القراءة وفي الفقه في الإسلام يقدم الأكبر سنا. نعم ها هنا القرآن يعني الذي يحسن القراءة يجوزها ولم يمس الصحيح وكذلك إذا كان حافظ يقدم لك الخطبة يقدم على غيره إذا كان عالما فقه الصلاة ولو كان غيره أفقه منه أما إذا كان لا يفقه في الصلاة فلا. نعم كما في الحديث الآخر ثم العقل ثم أكبركم سنا مرتب أكبرهم هذا بعد التساوي في الصفات بعد التساوي في الصفات يعني التساوي في القراءة وفي الفقه وفي الهجرة وفي الإسلام يأتي تقديم الأكبر سنا يعني أكبركم يعني إذا تساوي في الصفات الأخرى إذا تساوي في القراءة أو في الفقه وفي الفقه وفي الهجرة في الإسلام تقدم الأكبر سنة. أما إذا كان أكبر سنة ضعيف القراءة ما يقدم وتأخر الإسلام ما يقدم أو ليس بفقيه ما يقدم عليه الفقيه ولا هذا هو الجمع بين المسلمين. نعم لا 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 معروف فأعلمه السنة. نعم أجودهم وأحفظ الماضي الأمرين هذا وهذا. نعم نعم ها نعم أصل الأوامر في الوجوب الأصل في الأوامر الوجوب هذا هو الأصل هذا إذا كان جماعة في مكان أما إذا كان مسجد له إمام مرتب هذا الإمام مرتب مقدم على غيره ما يتقدم أحد عليه إلا بإذنه لكن هذا إذا كان يعني في غير المسجد المرتب له إمام جاء في الحديث الآخر إذا عند الناس إذا قدموا من ليس أصلهم لم يزالوا في شفال يحتاج إلى بحث المقصود أن الأصل في الأوامر يعني الوجوب نعم وأقل الأحوال الكراهة إذا قدموا ولا يكون هذا مكروه نعم المسجد لا المسجد إمام المسجد الناس يقدمونه ويقدمونه يطلبون منها ان تقدم نعم نعم ايه ما يلزم الامام ما يلزم المؤذن يكون هو الامام ان بلال لما تاخر من يكون جاء الى بصر وقال ان النبي تاخر حبس يقول يا عوف هل كانت ام الناس قال نعم الشيخ قدم على الوحي نعم يعني في الشطاط وضعف في نفسه نعم
حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية حاء وحدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت عوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا بالهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه
نعم في ذل على جواز تقدم على الإنسان في الإمامة في بيته إذا أذن ذلك وفي سلطانه مثل الأمير يقدم إلا إذا أذن يقدم الناس وليصلي لأنه صاحب السلطان ذو الإمام هو الذي يؤم الناس فإذا أذن لأحد صلى عنه وكذلك إذا جل في بيته ما يجلس على المكان اللي فيه تكلمة مخصص إلا بإذن فقد يجلس ما هنا أما إذا كان مكان معد لبعض الخواص ومعض لإكرام بعض الناس ما يذهب ويجلس فيه إلا بإذن يجلس في حاشية المجلس أو في مكان المسجد ثم أن اختار المكان المخصص للتكرمة لتكرمة بعض الناس فلا يجلس فيه إلا بإذن نعم
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون
كذلك إذا كان مثلا في بيته أو في مزرعة وحضرة الصلاة صاحب المزرعة هو الذي يتقدم يصلي بالناس إلا إذا أذن لبعض الناس يصلي فلا بأس أما يأتي بعض الناس يتقدم ويصلي بالناس في مزرعته هذا ليس له يعني حتى إذن له صاحب محل هو صاحب السلطة في هذا نعم ولو كان لابد من إذن نعم
عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظننا أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم.
نعم. شبابة جمع الشعب، ذو القتلة جمع قاتل، وكملة جمع كامل. شبابة. نعم.
وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال: حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال لي أبو قلابة: حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن